بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا من جملة الأحاديث التي يتمسك بها لإثبات البراءة الشرعية عبارة عن الحديث المعروف بحديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هذا الحديث قلنا تارة يقع الكلام فيه بحسب السند، سند الحديث، وتارة أخرى يقع الكلام فيه بحسب الدلالة. في الحديث السابق أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قدم البحث الدلالي على البحث السندي، من وصل للبحث السندي الحديث من أساسه طلع بلي غير وارد وغير، والعبارة غير عبارة والسند متام و بس في هذا الحديث الجديد قدم السند لعله لكي لا يتورط فيما تورطنا فيه في الحديث السابق بحسب الحديث السابق. على كل حال، فأستاذنا الشهيد اعتقد بصحة سند هذا الحديث بحسب ما ورد في الكافي لا بحسب ما ورد في التوحيد، وذكرنا الإيراد الذي أورده عليه سماحة السيد. الآن نأتي إلى البحث الدلالي في هذا الحديث. التقريب الابتدائي الأولي للتمسك بهذا الحديث واضح، وهو أنه يقال أن كل تكليف نشك فيه فعلمه محجوب عنا. الله تبارك وتعالى حجب علمه عنا، وبالتالي يشمله قوله فهو موضوع عنهم، والنتيجة أنه نبني على عدم وجود ذلك الحكم المشكوك. هذا التقريب الأولي الابتدائي للتمسك بهذا الحديث. الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأعظم والمحققين من بعده هو أنه قد نسب الحجب في هذا الحديث إلى الله تبارك وتعالى، ما حجب الله علمه. لو كان يقول ما حجب عن علمه ما كان عندنا اعتراف ومشكلة، كل التكاليف المشكوكة قد حجب علمها عنا. ولكن في هذا الحديث ما قال ما حجب علمه، بل قال ما حجب الله علمه. وحجب الله تبارك وتعالى يعني عدم الصدور، مو عدم الوصول. أكو فرق بين عدم الصدور وعدم الوصول. الله تبارك وتعالى عندما يحجب علم حكم من على الناس، حجب الله لعلم ذلك الحكم يعني أن هذا الحكم لم يبينه، لم يصدره من الأول، من البداية لم يصدر بيانه من الله حتى يصدق عليه أن الله حجبه. وهذا يختلف عن البراءة الشرعية التي نحن بصددها، نحن بصدد إثبات البراءة الشرعية عند الشك في الصدور وعدم الوصول إلينا. كل تكليف لم يصل إلينا ونشك في صدوره، هذا الذي نجري براءة عنه، نريد أن نثبت البراءة الشرعية عنه. وهذا الحديث يقول أن الله حجبه، يعني التكليف الذي لم يصدر. أكو فرق بين عدم الصدور وبين الشك في الصدور. إحنا نريد نثبت البراءة عند الشك في الصدور، لا عند عدم الصدور. عند عدم الصدور ما صادر هذا الحكم بعد، شنو؟ فطبيعي أنه موضوع، لأنه لم يصدر أصلا. فنحن هدفنا إثبات البراءة الشرعية عند عدم وصول حكم لأجل الشك في الصدور، وهذا يختلف عن البناء على عدم الصدور، على عدم الحكم عند عدم صدوره. عدم الصدور لو بقينا مع مدلول كلمة حجب الله، يعني لابد وأن يثبت عدم الصدور حتى نبني على الواضع وضع عنه. لابد وأن يثبت عندنا عدم الصدور حسب دلالة هذا الحديث. حسب دلالة هذا الحديث لابد وأن يثبت عدم البيان، عدم صدور البيان من الشارع على الحكم المشكوك، بينما ليست هذه هي البراءة المطلوبة. البراءة المطلوبة أنه عندما لم يصل إلينا ونشك في الصدور، مو نعرف عدم الصدور. هذا الإشكال الذي أورده الشيخ الأنصاري ومن بعده من المحققين على التمسك بهذه الرواية. هناك وجوه قد يتمسك بها لدفع هذا الإشكال. الوجه الأول لدفع هذا الإشكال أن يقال بأنه قد يكون الحديث، قد يكون التكليف، تكليف من التكاليف، ثابتا في الشريعة، ولكن وجد مانع عن بيانه. فالشارع تبارك وتعالى إنما لم يبينه لا لعدم ثبوت هذا الحكم. هذا الحكم في عالم التشريع، في عالم الجعل قد جعل، ولكن لم يتم بيانه للناس لوجود مانع، سبب منع عن بيانه للناس. من قبيل شنو؟ من قبيل ما إذا كانت هناك بعض التكاليف في المسائل المستحدثة التي ما كانت في ذاك العهد، في عهد صدور التشريعات الإسلامية وبيانها. أفرضوا مثلا بالنسبة إلى التلقيح الصناعي، بالنسبة إلى معرفة التدخين وأمثال ذلك، هذه المسائل ما كانت في ذاك العهد. ولو أراد الشارع أن يبين تحريمها لاستغرب الناس، شنو معنى التدخين، شنو معنى التلقيح الصناعي، شنو معنى ما يعني ما بيانه يكون شبه لاغو في ذاك العهد القديم. وهذا سبب المانع عن بيانه. فهذا الحكم ثابت، قد يكون ثابتا في الواقع، ولكنه لم يتم بيانه من قبل الشرع، الشارع حجب بيانه، لا لأجل عدم ثبوت الحكم، بل لأجل وجود مانع عن بيان هذا الحكم. في مثل هذه الحالات يقول يتم إثبات البراءة. ففي مثل المسائل المستحدثة نتمسك بهذا الحديث لصدق الحجب رغم الشك في الصدور، مو العلم بعدم الصدور. نحن نشك في صدور الحرمة بشأن مثلا التدخين، أو بشأن مثلا التلقيح الصناعي وما شابه من المسائل، عليكم السلام ورحمة الله، من المسائل المستحدثة. فالمجال هنا مجال البراءة، مجال البراءة التي نريد إثباتها، البراءة المطلوبة. لأننا قلنا بأن البراءة المطلوبة هي أن رفع الحكم، البناء على انتفاء الحكم عند عدم وصوله والشك في صدوره. وهنا الشك موجود في الصدور رغم أن البيان حجبه الشارع، لعل وجود مانع عن البيان حجب الشارع بيانه. فهنا يمكن التمسك بالحديث لإثبات البراءة الشرعية. يبقى التعدي من موارد المسائل المستحدثة التي من هذا القبيل، التي كان يوجد مانع عن بيانها، وبين باقي الشبهات. فنتمسك لأجل التعميم، نتمسك بعدم احتمال الفارق، أو بالإجماع على عدم وجود الفارق، أو ما شابه. هذا هو الوجه الأول للتخلص من الإشكال الذي أوردوه على حديث الحجب. هذا الوجه الأول أورد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أورد عليه أنه في حدود المسائل المستحدثة التي يدعى أنها قد يكون الحكم صادرا في عالم التشريع، ولكن الله تبارك وتعالى حجب علمه. هذا الحجب، حجب البيان، هل هو من باب أن الحكم لم يكن صادرا أصلا، أو من باب أن الحكم كان صادرا ولكن كان يوجد مانع عن بيانه؟ من أدري؟ وبالتالي من أدري أن هذا الوضع هل هو من باب البراءة الشرعية، أو من باب أن الحكم أصلا لم يجعل من الأول؟ ما ندري، كيف نعرف، كيف نعرف أن هذا الحكم صادر ولكنه محجوب، بيانه محجوب، أو أن هذا الحكم غير صادر أصلا؟ ما دام من الذي هذا أو ذاك، ما رح نقدر نتمسك بهذا الحديث لإثبات البراءة الشرعية. لأن البراءة الشرعية بحسب هذا الحديث الوضع يكون في حالة عدم الحاجب، عفوا في حالة الحاجب عدم البيان، وهذا تارة يكون لأجل البراءة الشرعية التي نحن بصددها، وتارة يكون لأجل عدم صدور الحكم من الأساس. وهل أن ذلك في المسائل المستحدثة من هذا أو ذاك؟ ما ندري. إذن فلا يمكن التمسك بهذا الحديث حتى في حدود المسائل المستحدثة التي قد يقال فيها أنها نشك في البيان، لأن البيان محجوب ولكن الحكم صادر. هذا الوجه الأول مع الرد عليه. الوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه موضوع هذا الحديث حجب الله، الحجب المنسوب إلى الله، صحيح هالمقدار نسلم، ولكن شنو الإشكال الذي كان يرد عليه؟ كان الإشكال أنه في موارد البراءة الشرعية ليس الشك في الصدور، ما نريد الوضع الذي يكون خاصا بحالة عدم الصدور، عدم الصدور المستفاد من الحجب، وإنما نريد التمسك بالبراءة، نريد استفادة البراءة الشرعية في الموارد التي يكون الحاجب عن وصول هذا الحكم إلينا الأسباب التكوينية الخارجية، لأن الله حجبه. هذا الإشكال الذي أورد على التمسك بالحديث، يعني أنه مثلا لم يصل إلينا حكم حرمة مثلا الجبن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الأحكام لم تصل إلينا بحجب الله، لا وإنما بأسباب خارجية. كم من المكاتب احترقت، سرقت، أتلفت بظلم الظالمين في التاريخ، سببت المانع عن وصول كثير من الأحكام إلينا، سببت المانع عن وصول كثير من الأحكام إلينا، وبالتالي نحن كيف نصل؟ الإشكال كان يقول بأنه حجب الله لا يصدق في حالات المتعارفة من موارد البراءة الشرعية. في هذا الوجه يقال بأنه نجري، يعني نثبت أن الحاجب موجود، أن الحجب موجود إلى جنب الشك في وجود أسباب خارجية للمانع عن وصول بيان الحكم إلينا. كيف نثبت أن الحجب موجود؟ في هذا الوجه يقول بأننا نثبت وجود الحجب باستصحاب بقاء الحجب. يقول صاحب هذا الوجه، ما أدري هذا الوجه له صاحب معين، له قائل معين أو هالشكل، أستاذنا الشهيد طرح هذه الوجوه. هذا الوجه يقول بأن الأحكام الشرعية كلها مرت ولو في لحظات أو ساعات بالحاج في أول صدور تشريعها. عندما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، ينزل عليه الوحي بحكم من الأحكام، لما يلبس يطلع إلى المسجد يجمع الناس يعلن عن هذا الحكم يريد له ساعة ساعتين. خلال هذه الفترة القصيرة الحكم محجوب من الله أو من الشارع، والنبي ممثل للشارع، ممثل لله تبارك وتعالى، فهذا حجب من الله في لحظات أو سويعات من بداية تشريع كل حكم من الأحكام. وبعد ذلك نجري استصحاب بقاء هذا الحاجب باستصحاب بقاء هذا الحاجب. هل تم بيان هذا الحكم في مثلا حرمة أكل الجبن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ لا شك أنه لحظات حجب الله، في اللحظات الأولى سويعات الأولى الله حجب، وبعد ذلك هل بين أو لم يبين من الذي يعني نشك في بقاء هذا الحاجب؟ نجري استصحاب بقاء هذا الحاجب إلى جنب الأسباب الخارجية للمنع عن وصول البيان إلينا. إذن ففي موارد البراءة الشرعية حجب الله موجود بالتعبد الاستصحابي. في موارد البراءة الشرعية حجب الله موجود ولو بالتعبد الاستصحابي، فيمكن التمسك بالحديث لإثبات البراءة الشرعية. إذن فبالاستصحاب يمكننا أن نثبت حجب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نجري البراءة بالنحو المطلوب من البراءة. هذا هو الوجه الثاني لدفع الإشكال عن هذا الحديث. هذا الوجه أيضا اعترض عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بأنه المراد بالحجب المستفاد من هذا الحديث هو الحجب المتعارف، مو الحجب اللحظات الأولى السويعات الأولى. ما حجب الله علمه عن العباد لا يفهم منه بالفهم العرفي العقلائي أو المتشرعي الحجب في اللحظات الأولى أو السويعات الأولى، مو ذاك الحجب المراد، وإنما الحجب يعني الحجب الذي مثلا باستمرار لم يبين الحكم، لم يصدر الحكم، لم يصدر بيانا على هذا الحكم بصورة متعارفة. وهذا الحجب بالصورة المتعارفة مشكوك الحدوث، فكيف نجري استصحابه؟ الشيء الذي متيقن الثبوت ومشكوك في البقاء، متيقن الحدوث مالته ليس حجبا متعارفا، متيقن الحدوث مالته حجب ليس مرادا في هذا الحديث قطعا، أو لا أقل حسب ظهور هذا الحديث. هذا الحديث ظاهره أنه يقصد بالحجب الحجب المتعارف، مو الحجب في تلك السويعات الأولى. والحجب المتعارف مشكوك الحدوث، فكيف نجلس أصحابه؟ هذا هو رد أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على هذا الوجه. الوجه الثالث الذي قد يذكر لدفع الإشكال عن التمسك بحديث الحاجب، هم أيضا تمسك بالاستصحاب ولكن بطريقة أخرى. في هذا الوجه الثالث يقول أنه لا فرق في صدق الحاجب من الله، مو أليس الإشكال كان ناشئا من نسبة الحاجب إلى الله تبارك وتعالى؟ لا، يقول صاحب هذا الوجه إن كان له صاحب، يقول أنه لا فرق في صدق الحاجب من الله تبارك وتعالى أن يحجب بأصل عدم إصدار البيان، بأصل عدم التشريع، لم يشرعه وبالتالي لم يبينه فحجب بيانه بعدم الصدور نهائيا، أو كان الحكم صادرا ولم يصل إلينا بأسباب خارجية والشارع لم ينصب لنا قرينة دليل لدفع شكنا، لرفع شكنا. احنا من نشك، افرض مثلا الدليل مجمل فنشك، الله تبارك وتعالى اذا لم ينصب ما يرفع هذا الاجمال فقد حجب حجم هذا الحكم عنا. أو مثلا نشك في الحكم لوجود التعارض بين دليلين فنشك، ما ندري هذا صحيح ذاك باطل أو ذاك صحيح هذا باطل، الشارع تبارك وتعالى لم ينصب ما يوضح لنا الصحيح من الباطل من هذين الدليلين المتعارضين إلى غير ذلك. أسباب الشك الموجودة لدينا التي تحصل لدينا، الله تبارك وتعالى إذا لم يصدر ما يوضح ويرفع به شكنا هم يصدق عليه الحاجب. ليس صدق حجب الحجب من قبل الله منحصرا بصورة ما إذا لم يصدر الحكم من الأول نهائيا، بل لو أنه صدر الحكم ولكن لم يصدر ما يرفع شكنا، هذا هم أيضا نوع من الحجب، هم أيضا يصدق عليه الحجب. لكن لو شككنا في ذلك نجري استصحاب بقاء الحجب فنقول بل نشك في أن الله تبارك وتعالى هل نصب ما يرفع شكنا أو لا، نجري استصحاب عدمي، نقول بأنه لم ينصب ولم بل يبين ما يرفع شكنا باستصحاب عدم نصب الشارع لقرينة أو لبيان أو ما شابه لرفع شكنا نثبت الحجب، لنثبت هذا المصداق من الحجب، هذا المعنى من الحجب الذي أيضا يصدق عليه حجب من الله. وإذا صدق الحجب أمكن التمسك بالحديث، لأن المشكلة مشكلة أنه قلنا بأنه في موارد البراءة الشرعية لا يصدق الحجب من الله، وإنما يصدق الحجب من البشر، من الأسباب التكوينية الخارجية. بهذه الطريقة نثبت الحجب من الله تبارك وتعالى إلى جنب الأسباب التكوينية للشك لنا. هذا هو الوجه الثالث لدفع الإشكال عن حديث الحجب. هذا الوجه الثالث أيضا أورد عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، بأن هذا الاستصحاب أصلا مثبت تمسك بلوازم الاستصحاب. ليش؟ لأنه الحجب عنوان ثبوتي، وعدم الصدور، عدم صدور ما يرفع شكنا عنوان عدمي ملازم للحجب. فإذا لا يمكن أن نجري استصحاب هذا العدم لإثبات ذاك الحجب الثبوتي، هذا تمسك بلوازم الاستصحاب، وهذا أصل مثبت لا يمكن التمسك به. هذه هي الوجوه الثلاثة. الوجه الرابع هو الوجه الذي قد يعتمد عليه، وهو أن يقال بأن هذا الحجب من الله لا بما هو مشرع، بل هو بما هو خالق وبما هو متصرف في الكون. هذا ما سيأتي شرحه وتوضيحه والبحث فيه في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.